الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عند من هذا السؤال؟ نعم، عندك يا بسام، هل يقال في القدس ثالث الحرمين الشريفين؟ القدس هذه القبلة الأولى للمسلمين، اسم كبير ومكان معظم مقدس، هل يقال فيه ثالث الحرمين الشريفين؟ لا. لماذا؟ أحسنت، إنما يقال الحرمان الشريفان مكة والمدينة، لأنهما مكة والمدينة احتوتا على بقعة حول المسجدين محرمة، حرم فيها أمور صيد الصيد وقطع الشجر واختلال الخلاء، أي الرعي في أو حش الحشيش والأشياء التي تنبت فيها أشياء، والتقاط اللقطة في بقعة واسعة حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي، فهما الحرمان الشريفان. أما المسجد الأقصى فحرمة المسجد هي حرمة أي مسجد، وأحكامه أحكام أي مسجد، باستثناء أن الصلاة فيه 500 صلاة، فليست هناك أراضي حوله محرم فيها الصيد ومحرم فيها التقاط اللقطة، بل كل أرض بعد باب المسجد شأنها شأن أي أرض، يعني من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يحرم فيها هذه الأشياء التي حرمت في حرم مكة وحرم المدينة، فهو أحد المساجد الثلاثة المعظمة المشرفة التي شد إليها الرحال للصلاة، لا تشد الرحال إليها لمراسيم القبورية أو تعظيم غير الله كتعظيم الله، إنما تشد الرحال إليها للصلاة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المقصود في الصلاة والطاعة. أما الذي يذهب إلى المسجد النبوي ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله فيقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله اغفر لي ذنوبي، هذا شرك، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا شافي إلا الله. والذي يشد الرحال إلى مكة لأجل زيارة مقبرة المعلى ويذهب إلى قبور بعض الصالحين والصالحات كقبر خديجة، نعم، ويدعوها من دون الله ويتوسل إليها، هذا شرك. إنما تقصد هذه المساجد لعبادة الله عز وجل بالصلاة، نعم، ولذكر الله فيها. فأما ما يفعله الجهال من غير ذلك فهو مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بتطهير المسجد الأقصى من اليهود الكفرة الظالمين المعتدين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حرف الجيم الجامع، تقدم معنا في الدرس الماضي أن الجامع من باب الإخبار ولم يثبت أنه من أسماء الله الحسنى التي ذكرت في الأدلة. قال: قولهم جاهلية القرن العشرين، قول بعضهم جاهلية القرن العشرين، قال الشيخ رحمه الله: بيّن العلامة الألباني ما في هذا التعبير من تسمح وغض من ظهور الإسلام على الدين كله، فجاء في كتاب حياة الألباني ما نصه: مصطلح جاهلية القرن العشرين في نظر الألباني. السؤال: تناول الداعية سيد قطب مصطلحا متداولا بكثرة في إحدى المدارس الإسلامية التي يمثلها، ألا وهو مصطلح جاهلية القرن العشرين، فما مدى الدقة والصواب في هذه العبارة، وما مدى التقائها مع الجاهلية القديمة وفقا لتصوركم؟ هذا السؤال موجه لمن؟ للشيخ الألباني رحمه الله. يعني هل يصح أن يطلق على مجتمعات اليوم بأنها مجتمعات جاهلية؟ هذا يصح أو ما يصح؟ قال الشيخ الألباني: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، قال: الذي أراه أن هذه الكلمة جاهلية القرن العشرين لا تخلو من مبالغة في وصف القرن الحالي القرن العشرين، فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه، وجود الدين الإسلامي يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى، فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى إن كان المعني بها العرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين، وإن كان المعني بها ما كان حول العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديان محرفة، فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منزه عن التغيير والتبديل، أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح، وليس الأمر كذلك في قرننا هذا، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد من على العرب أولا ثم على سائر الناس ثانيا بأن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتم النبيين وأنزل عليه دين الإسلام وهو خاتم الأديان، وتعهد الله عز وجل بحفظ شريعته هذه بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من الانحراف الذي أصاب الأمم من قبلها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن الناس؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: أقول وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الخبر المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى في ذلك الانحراف، لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشر أتباعه بأنهم سيبقون على خطه الذي رسمه لهم، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث التفرقة: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. شيخ الألباني يحسن هذه الرواية أو صححها. نعم، قال: وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث المتفق عليه بين الشيخين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فإذا لا تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة. فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أو الحديثة. ولذلك فإن الذي أراه أن إطلاق الجاهلية على القرن العشرين فيه تسامح، أي توسع غير مرضي. قد يوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص في عبادة الله عز وجل انحرافا كليا، فصار هذا القرن العشرون كقرن الجاهلية الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه من الظلمات إلى النور حينئذ. هذا الاستعمال أو هذا الإطلاق يحسن تقييده في الكفار أولا، الذين كما قال الله تعالى في شأنهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصف القرن العشرين بالجاهلية إنما ينطبق على غير المسلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنة، ففي هذا الإطلاق إيهام، أي يوهم بأنه لم يبق في المسلمين خير، وهذا خلاف ما سبق بيانه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المبشرة ببقاء طائفة من الأمة على الحق. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ جاء الحديث على روايات عدة، في بعضها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا الغرباء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. من هم الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: هم ناس قليل صالحون بين أناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في العصر الحاضر على القرن كله، لأن فيه، أي القرن الذي نعيش فيه، لأن فيه والحمد لله بقية طيبة لا تزال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، وستظل كذلك حتى تقوم الساعة. ثم إن في كلام سيد قطب وفي بعض تصانيفه مما يشعر الباحث أنه كان قد أصابه شيء من التحمس الزائد للإسلام في سبيل توضيحه للناس، ولعل عذره في ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية، ففي بعض المسائل الفقهية كحديثه عن حق العمال في كتابه العدالة الاجتماعية أخذ يكتب بالتوحيد وبعبارات كلها قوية تحيي في نفوس المؤمنين الثقة بدينهم وإيمانهم، فهو من هذه الخلفية في الواقع قد جدد دعوة الإسلام في قلوب الشباب، وإن كنا نلمس أحيانا أن له بعض الكلمات تدل على أنه لم يساعده وقته على أنه يحرر فكره من بعض المسائل التي كان يكتب حولها أو يتحدث فيها. فخلاصة القول إن إطلاق هذه الكلمة في العصر الحاضر لا يخلو من شيء من المبالغة التي تدعو إلى هضم حق الطائفة المنصورة، وهذا ما عن في البالي فذكرته. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذا الكلام أن يطلق على العصر الحاضر بأنه جاهلية هذا تكفير بالعموم، لأن الجاهلية بهذا الإطلاق يطلق على ما كان على ماذا؟ الجاهلية المطلقة، وهذا ينفح منه رائحة عدم استشعار قوة المسلمين، وجود الطائفة المنصورة، وهكذا يشبه أن يكون تكفيرا بالعموم. فلذلك هذا الإطلاق خطأ، وهذا إطلاق ليس بصواب، فلأجل هذا نبه عليه أهل العلم. الشيخ الألباني رحمه الله قد تلطف في هذا الكلام وأتى بماذا؟ بكلام على نحو على ما سمعته الآن قبل قليل. وغيره من أهل العلم تكلم عن هذه المسألة وعن هذه الزلة وعن هذا الخطأ بكلام أقوى وأبلغ وأمتن. فعلى كل حال هذه العبارة من الأخطاء التي لا يجوز إطلاقها. فإن الخير لا يزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال شعائر الدين ظاهرة، ولا يزال الدين ظاهرة، ولا تزال طائفة من أهل الحق يدعون إلى الحق وقائمون عليه وبه وناصرون له ومنصورون من الله سبحانه وتعالى. والمستقبل للإسلام كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أوائل السلسلة الصحيحة في المجلد الأول، قال: المستقبل للإسلام، وذكر أدلة تدل على ذلك قد كنا قرأناها في بعض المواضع. وليس كل أديب يحسن أن يتكلم في مسائل العقائد، ولا كل أديب يحسن أن يتكلم في مسائل الفقه أو في المسائل العامة. فالذي يجب وينبغي أن يلزم كل شخص قدره وحده، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. قال الشيخ بكر رحمه الله: قولهم جبار، قال عبد الجبار ابن عبد الحارث، كان اسمه جبار فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الجبار. أحتاج أن ننظر إلى سند هذا الحديث، هو في الإصابة لحافظ ابن حجر في تمييز الصحابة في المجلد الرابع صفحة 77 و300. إذا وجد إسناده نقرأه لماذا؟ لأجل أن ننظر في سند هذا الحديث. هذه فائدة حول السؤال الذي ابتدأنا به الدرس. الحديث حديث عبد الله بن الزبير، حديث أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت وأنا متم. ما معنى متم؟ أي قريبة تمام وضعها، أي أن تضع وضعها، أن تضع حملها، وضع حملها، أن تضع حملها قد قرب، يكون في الشهر التاسع. هذا الناس لا يزالون يطلقون هذه الكلمة في القرى، لكن يطلقونها على البهائم، ما يطلقونها على النساء. وفي اللغة العربية أوسع، إذا قالوا مثلا هذه البقرة متم، ما معنى متم؟ أي قرب وضعها. هذا في يعني ماذا؟ في القرى يطلق، وهو في اللغة العربية أوسع من ذلك. المتم يعني ما قرب وضعها من بنات آدم ومن غيرهن. قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء. أين ولد عبد الله بن الزبير؟ هذه فائدة، ولد بقباء، منطقة قباء. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه. ما معنى تفل في فيه؟ ما معنى في فيه؟ في فمه، في فمه. ما إعراب فيه الثانية؟ مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الستة. هل هي خمسة أو ستة الأسماء؟ أسماء خمسة أو الأسماء الستة؟ الستة بزيادة اسم على الأسماء الخمسة المشهورة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، زاد ابن هشام وجماعة من أهل العلم بالنحو هنوك، لكنها ليست مشهورة لأمرين، لثلاثة أمور. ليست مشهورة هنوك لثلاثة أمور. ما هذه الثلاثة الأمور التي بسببها لم تشتهر هنوك؟ نعم، سنت. أن الأشهر فيها لغة النقص. الأمر الثاني أن السيباويه لم يذكرها، السيباويه أو الزجاج لم يذكرها اعتبارا بقلة الاتمام. نعم بارك الله فيك. فهذان سببان في عدم ذكرها في الأسماء الخمسة أو الستة. طيب، قالت فنزلت إلى قوله ثم تفل في فيه. انظر الآن التحنيك، دعا بتمرة فمضغها، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ تمرة ومضغها بفمه عليه الصلاة والسلام، ثم تفل في فيه، أي بعد أن صار اللعاب ممزوجا بما تحلل من ذلك التمر تفل في فم الصبي عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سبحان الله. وضعته بقباء، وبين قباء وبين المدينة مشي ربما نحو ساعة، ساعة إلا ربعا، فأمرت من يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسجده لأجل أن يحنكه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة. هذا التحنيك بعد أن دخل جوفه شيء من التمر، ثم دعا له وبرك عليه. ما معنى برك عليه؟ أي دعا له بماذا؟ بالبركة، قال اللهم بارك فيه، هذا مما يدعى للمولود يدعى له. وكان أول مولود ولد في الإسلام. قال الحافظ ابن حجر وكان أول مولود ولد في الإسلام أي بالمدينة من المهاجرين. ماذا قال؟ أي بالمدينة من المهاجرين. فأما من ولد بغير المدينة من المهاجرين فقيل، يعني من هو أول من ولد من المهاجرين في غير المدينة؟ قيل عبد الله بن جعفر بالحبشة. وأما من الأنصار بالمدينة فكان أول مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة ابن مخلد كما رواه ابن أبي شيبة، وقيل نعمان بن بشير. وفي الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير كان في السنة الأولى وهو المعتمد، بخلاف ما جزم به الواقدي ومن تبعه بأنه ولد في السنة الثانية أي من الهجرة. وفي رواية ففرح المسلمون فرحا شديدا لأن اليهود كانوا يقولون سحرناهم حتى لا يولد لهم، فلما ولد عرف أن اليهود يكذبون ويتخرصون ويخوفون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب، بقي أيضا تنبيه على درس معجم المناهي اللفظية، أن قولهم جاهلية القرن العشرين من الأخطاء في هذه اللفظة أنه اعتماد على التاريخ الميلادي، والذي ينبغي للمسلمين أن يعتمدوا على أي تاريخ؟ الهجري، تاريخ الهجري، فهذا هو التاريخ الذي يرفع المسلمون به الرأس، تاريخ الهجري الذي أرخه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحديث من طريق عبد الله بن طلاسة عن أبيه عن عبد الجبار بن الحارث، ظهر أن فيه بعض المجهولين. ظهر إذا وجدت شيئا محمد، جاء وقت الأذان أم؟